بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
موقف ابن تيمية من هذه المسألة،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الثاني من سلسلة تبصير الداعي بمشروعية العمل الجماعي.
إن الحمد لله بدل ما نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على العمل الجماعي، ذكرنا بعض الأدلة على مشروعيته، ذكرنا من ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وذكرنا حديث إمارة الظهر وقعة عزوة موسى، وذكرنا حديث عقبة بن عامر عند أبي داود وهو عكس غزوة موسى. في غزوة موسى لما طلع القوات الثلاثة اتفق الصحابة رضي الله عنهم على تأمير خالد رضي الله عنه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما هذه السرية فلم يمضي أميرهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيضا نقل طويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر للمسألة، وخلاصة تنظير ابن تيمية للمسألة وده في غاية الأهمية، أن فروض الكفايات المخاطب بها الأمة ومخاطب بالشيء لا بد أن يكون قادرا عليه، وأتم أنواع القدرة وأفضلها السلطان إذا كان مؤديا لها، فإذا لم يكن موجودا أو كان مقصرا ما زال الخطاب متجه إلى الأمة كما هو. كلام ابن تيمية هنا أشمل من كلام إمام الحرمين، وإن كنا سنذكره لما افترض شغول الزمان عن الإمام وبدأ يتكلم تنظير آخر للمسألة، هو يندرج تحت تنظير ابن تيمية. يعني ابن تيمية هنا فرض غيابه، فرض وجوده مع التضييع، فرض وجوده مع العدل، ولكن في المقابل افترض أن هناك من المؤمنين من يستطيع أن يتم ذلك، فأمره بأن يفعل بالخطاب الأصلي الذي توجه إلى الأمة بإقامة الحدود والحدود. في الواقع كنا يعني نود أن احنا نذكر كملخص لكلام إمام الحرمين كتنظير آخر للمسألة، وإن كان يقترب جدا من تنظير ابن تيمية، ولكن فضلنا أن احنا نستكمل موقف ابن تيمية كاملا لأنه في غاية الأهمية، ولا أن عامة المنتسبين إلى السنة في زماننا يبدلون شيخ الإسلام ويعتبرونه المناظر الرئيسي للمنهج السلف، وبالتالي نطيل الكلام بعض الشيء في موقف ابن تيمية من هذه المسألة. ذكرنا فيما ذكرنا في المرة السابقة تنظيره للمسألة، نذكر اليوم إن شاء الله تطبيق العمل لها، ثم نذكر تقييمه لتطبيق غيره، ونذكر نموذج لتقييمه لتطبيق كان فيه كثير من الاعتراضات، لكي يتبين ان حتى الامر لو كان فيه مخالفات فشيخ الاسلام لم ينكر الا الباطل واحق الحق كما نبين. شيخ الاسلام كتب الله له القبول في الاجيال التي جاءت بعده، واضطر المخالف قبل الموافق للثناء على شيخ الاسلام ابن تيمية. واذكر الان ايضا فترة طويلة بتمامها من كتاب الشيخ الزهرة رحمه الله، وهو من المخالفين لشيخ الاسلام ابن تيمية لانه اتعرف، ومع ذلك يعني ترجم لشيخ الاسلام ابن تيمية بترجمة حافلة مليئة بالاعجاب والانبهار. وشيخ الزهرة من كبار علماء الازهر واكثرهم جمعا لعلوم السابقين، وان كان هذا يعني لم يجعله يتخلى عن مذهبه الاشعري على الاقل في الصفات، وان كان طرح بأنه يعني شديد الإبهار أيضا بعرض ابن تيمية في مسألة القدر، وأن كلام وكان تيمية في الصفات أو في القدر أو في غيره هو كلام السلف، لكن طريقة تنظير ابن تيمية لهذا الكلام يجعل كل عقل يقبله، ولو أنطق فيجب أن كلام تيمية في الصفات أيضا طريقة تنظير الكلام السلف فضلا عن كونه كلام السلف أصلا، فهذا يجب اتباعه. الدكتور أبو زهرة كتاب بعنوان تاريخ المذاهب الإسلامية، وتقريبا هذا الكتاب هو يعني كل فصل منه جعل كتاب مستقل، يعني هو هذا الكتاب في فصل عن المذاهب العقدية والفقهية في عدد من رموز المسلمين لكل واحد منهم فصل، وتقريبا هو جعل كل فصل من دول كتاب، فله كتاب مستقل عن ابن تيمية. فصل ابن تيمية ذكر ترجمة حافلة لحياته، ثم لخص من جملة هذه الترجمة جهود ابن تيمية في ميدان الجهاد. بعد ما ذكر حياته بصفة عامة ذكر تحت عنوان من محراب العلم إلى ميدان الحرب والسياسة. في الواقع كلام مهم ويعني يبين أن ابن تيمية كان يعني وصل إلى درجة واسعة من العمل الجماعي إلى درجة إعلان الجهاد وجر الجيوش ناهيك عن طلب العلم وتعليمه إلى غيره. يقول عند الناس العلماء في عصر ابن تيمية عاكفين على العلم قد أنحلتهم المصاعب وتراحت عضلاتهم وتقوطت عظامهم، يرون قوة العلم كلها في فكره ورأسه، فهو من الأمة رأسها لا عضلاتها وقوتها البدنية، ولعل ذلك أتى إليهم من الفلسفة الهندية أو الديانة البرهمية التي تقول إن العلماء في الدين خلقوا من رأس برهانة وإن الجنود خلقوا من ساعدين. هذا ما كان عليه العلماء في عصر ابن تيمية وقبله وبعده، ولذلك كانوا يفرون من التتار كلما دخلوا بلدا يتركونه سارين إلى أقرب مصر إليها، ففروا من بغداد إلى دمشق ومن دمشق إلى القاهرة، ولكن عالما من هؤلاء العلماء لم يرض هذه القاعدة، لأنه رأى السلف الصالحين من الصحابة كانوا علماء وكانوا مجاهدين مدبرين لشؤون الدولة، فأبو بكر رضي الله عنه كان عالما ومدبرا ومحاربا، وعمر رضي الله عنه كان عالما وفقيها وأعظم مدبر للدولة وأعظم عاجر رآه التاريخ بعد النبي وبعد أبي بكر أيضا. وأما علي فهو بال مدينة العلم، هذا يعني كأنه أخذ من الحديث الضعيف المشهور، إلا الحاصل يعني علي هو من هو في العلم، قال فهو بال مدينة العلم وأقضى الصحابة وكان ثالث الإسلام حقا وصدقا كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قل كان الشيخ تقي الدين في درسه يلقي العلم ويراقب الحوادث ومجرى الامور ويستعد للدخول في القتال، لقد جاء التتار الى دمشق سنه 699 هجريه ولم تكن حاميتها كافيه لصد غارتهم، ففرت تلك الحاميه الى مصر وفر معهم العلماء والقضاء وغيرهم من كبار رجال الدوله، حتى صار البلد شاغرا من علمائه وحكامه، وكان ذلك قبل دخولها، يعني كان قبل ما يدخلها التتار، ولكن عالما واحدا ابى ان يفر وان يترك البلد فوضى، لان له قلبا يحول بينه وبين الفرار، وله احساس يمنعه من ان يترك العامه من غير نواه في هذه البأساء، ويعلم ان العلماء هم ولاة الامر، وبالتالي له يشعر بهذه المسؤوليه تجاه الناس. يقول وله احساس يمنعه من ان يترك العامه من غير مواجه في هذه البأساء، وقد راى بعض اهل الذمه ما له التتار واخذوا يلقون الخمر في المساجد ويعلنون الفساد وساد السلب والنهب، وراى السطار يخرجون اي السراق ونحوه يخرجون من السجون ويخربون ويعيثون في المدينه الفساد، لذلك جمع ابن تيمية أعيان المدينة الذين لم يتمكنوا من الفرار واتفق معهم على ضبط الأمور، واتفقوا أن يذهبوا إلى قازان قائد التتار وملكهم، وكانوا قد دخلوا في الإسلام كالأعراب ولم يدخل الإيمان قلوبهم وهو رابع ملك المسلمين. يبقى هنا ابن تيمية دعا من فيهم قدرة إلى أن يتعاونون على ضبط الأمور. رفع بعض الدعاء اللي كان بينكر مشروعية العمل الجماعي له كتاب في ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه المواطن احتج عليه بها. فقال ابن تيمية ذهب إلى نائب السلطنة وحثه على الثبات كتبًا. كيف هذا أولًا وذهب إلى ملك التتار أولًا قبل أن يثبت السلطان في مصر أو نائبه في دمشق. الأمر الثاني أنه جمع الأعيان والوجهاء بغير وجود يعني أن يطوله أحد في ذلك، واتفق معهم على ضبط الأمور التي منها أن يستحق نائب السلطان على الثبات، والتي منها أن يطاول ملك التتار على عدم ردود الاسم، وهذه أعلى الدرجات التي تعالى. البعض قال إن عدوى قال إن السلطة المركزية قد انهارت تماما بناء أن البعض أو عنده فرق، ما إذا وجد سلطان متمكن مسلما كان أو كافرا حرم العمل بدون إذنه، واما ان غاب السلطان تماما فلا يوجد لا سلطان لا مسلم ولا كافر ولا غير، حينئذ يمكن للعلماء ان يقودوا الامر. وهذا هو الذي فعله ابن تيمية. كان ترك ابن تيمية الامر للتتار، التتار كانوا مسلمين ما كانوش كفار. التتار في زمن ابن تيمية يقول لك ده رابع مالك مسلم، فانت هذا القائد يقول لو وجد سلطان كافر يجب ان يسلم اليه الامر، فكيف ان التتار مسلمين ولم يسلم له ابن تيمية الامر، بل اصر على جهادهم وغير ذلك. يقول ذهب الشيخ على راس الوجه والتقى بقازان القائد الفاتك الذي طرق بذكر فتكه الركبان، فقال الشاب العالم للمترجم: قل لقازان انك تزعم انك مسلم ومعك قاض وشيخ ومؤذن كما بلغنا، وابوك وجدك كان كافرين، وما عمل الذي عملت؟ عاهدا فوفيا وانت عاهدت فغدرت، وقلت فما وفيت وجرت. كان قبل ابن تيمية التتار عجزوا عن دخول دمشق بعد موقعة عين جالوت، وعاهدوا المسلمين على الا يغزوها او الا يدخلوها، ثم عاودوا الكره في زمن شيخ الاسلام ابن تيمية. فيقول له ان ابائك اللي كانوا كفار وقت عين جالوت لما هزموا وعاهدوا الا يدخلوا دمشق لم يدخلوها، انت الان تدخل تريد ان تدخلها مع انك تزعم انك مسلم. يقول اخذ قائد الحرب من قول قائد العلم واقترب، وازداد اضطرابه عندما قدم للوفد الطعام، فامتنع ابن تيمية عن الاكل فقال له: لما لا تاكل؟ قال: كيف اكل من طعامك وكله مما نهبتم من اغنام الناس وطرقتموه مما قطعتم من اشجار الناس. يقول كان الشيخ يتكلم وهو يحس ان الله يؤيده لانه يؤيد دينه ويرفع امره ويدفع عن خلقه، والله فوق كل جبار عليم. لذلك لانت قناه قازان لما وقع في قلبه من كلامه، حتى انه يقول عن شيخ الاسلام: اني لم ارى مثله ولا اثبت قلبا منه ولا اوقع من حديثه في قلبي ولا رايتني اعظم انقيادا لاحد منه. يقول انقذ الطاغيه العتي للعالم التقي، فأخذ يتحدثان في المقصد الذي جاء إليه، واستطاع الشيخ أن يؤجل غزو التتار لدمشق، وهو يعلم أن التأخير سيعقبه من بعد ذلك الاستعداد للقتال، وحمل الشيخ قازان على أن يفك الأسرى الذين أسرهم، ففك القائد أسرى المسلمين، ولم يرد أن يفك وثاق الأسرى من أهل الذمة من اليهود والنصارى، ولكن الشيخ عارضه وابى ان يعود الى دمشق الا ومعه اسرى النصارى واليهود، وايضا وفك اذن قازان بكلمه الاسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا، اي انه اذا كان يتكلم الان بصفه ولي امر المسلمين فيراعي ذمه الملوك الذين فروا، هو أمضى لهم ذمتهم، كونوا أعطوا ذمة لأهل الذمة، والآن يطارد عن أسارى المسلمين وعن أسارى أهل الذمة، ويرى نفسه ملزما، بلد ده أمر أعلى من مجرد أنه يعني سد ثغرة الله، لأنه كان يسعه حيث أنه ليس هو السلطان ألا يتكلم عن أهل الذمة، ولكن وكأنه يعني شغل الأمر بتمامه. يكون عادة تكون بعد ذلك إلى مصر، ولكن تكون على حذر وتوجس وخوف، فسكن الناس ولم يأمنوا. وقد بلغهم في سنة 700 هجرية أن التتار سيأخذون الشام بعد رحيلهم، فسد الذعر، ولكن ابن تيمية العالم لبس لبوس القائد في هذه المرة، فجمع الناس وقال لهم إن الجهاد واجب، وبدل أن ينفروا فارين فينفرون مجاهدين، وتابع الاجتماع بالناس، ونودي في البلاد ألا يسافر أحد إلا بمرسوم، فطمأن الناس إلى الجهاد، وعادت إليهم ثقتهم بأنفسهم، وزادهم اتفاقا ما بلغهم من أن الناصر جمع جيوشا لقتال التتار، ولكن الناصر بعد أن أخذ الأهباء وقطع بعض الطريق قتل راجعا. إذا ابن تيمية في سنة 199 هجرية كان هو الذي يفاوض قازان على عدم غزو دمشق وعلى استرداد الأسرى. في سنة 700 هجرية كان ابن تيمية يحرض الناس على القتال، وهم السلطان الناصر أن يلحق به ولكنه رجع، ولم رجع في منتصف الطريق، ثم عاد إليه ابن تيمية لكي يلزمه بالجهاد أمام التتار. يقول أصاب الناس الذعر مرة أخرى بعدما رجع السلطان الناصر من منتصف الطريق، وتلفتوا في ذعرهم لا فرق بين حاكم ومحكوم إلى البطل المؤمن، فخرج إليهم يحثهم على القتال، وتلا عليهم قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وقد طلب إليه الأمراء ونائب السلطنة، هنا ده ذكر نائب السلطنة. هذا الكلام ملخص من البداية والنهاية من كلام الحافظ ابن كثير تلميذ ابن تيمية، الذي يعني كان يعرف هذه الوقائع معرفة جيدة. يبقى ابن تيمية إلى الآن هو الموجود، وبدأ يتشجع نائب السلطنة الآن العالم الرباني لا يريد أن ينازع الأمر أهله، إذا كان نائب السلطنة يريد الآن أن يوجد فليوجد، فطلب منه نائب السلطنة أن يركب إلى الناصر فيحثه على القتال، فوصل إليه وقد انتصر الجند بعد اجتماعهم وتفارقت الحال. يبقى كان ابن تيمية مجمعهم، وخروج الناصر ثم رجوعه جعل الجند يتفرقون. فقال ابن تيمية للناصر قوله الحاكم: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يعوقه ويحميه ويستغله في زمن الأمن، لو قدر إنكم لستم حكامه ولا ملوكه واستنصركم أهله لوجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنه؟ هذا الكلام بعض من ينكر العمل الجماعي يقول لا يجوز الخروج على المتطلق ولو كان كافرا ولو بكلمة. احنا بنقول الضابط هنا تحقيق المصلحة والمفسدة، وإلا فسيد السهلاء حمزة ورجل قام إلى سلطان زائر فأمره بأنهاء فقتله، هذا طب جوابه على هذه الفقرة؟ وقال إن ابن تيمية يقول للسلطان إما تبقى سلطان وإما أنت خليت عن السلطنة صارت بمشق بلا سلطة، حينئذ جاز لنا أن نعمل. الترتيب معكوس للأحداث، ابن تيمية كان بيعمل من قبل أن يأتي السلطان، ثم هل يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بذلك على طريقة هذا المتكلم؟ هل يجوز لأحد بناء على تجديده بأن حتى الكافر ما لا تخرج عليه ولو بالكلمة؟ وهذا الكلام من سفر الإسلام ماذا يعد؟ يقول له إذا أعرضتم عن الإسلام وحمايته أقمنا له سلطانا، يبقى هذا أمر في غاية الوضوح. يقول: وما زال العالم به حتى خرج السلطان بجنده إلى الشام، ولكن ابن تيمية خرج من دمشق فسادها الذعر ووجفت القلوب، وتنادى الأمراء وتنادى الأمراء ووالي المدينة ووالي المدينة بلسطة، لأن من قدر على شيء فليخرج، ولكن ابن تيمية عاد بشيرا قبل أن يستجيبوا لذلك، هو قد عاد إليهم الأمن، لأن ابن تيمية عاد إليهم، ولأن السلطان أقبل بجنده، ولأن التتار أجلوا الغزو من عامهم هذا، وعاد ابن تيمية إلى درسه. طبعا يعني كانت الفصل الذي قبل أن نطيل الكلام فيه في المناظرات التي عقدت لابن تيمية في آراء العقضية والفقهية التي سجن بسببها. من الذي سجنوا؟ السلاطين. سجنوا من أجل ماذا؟ من أجل آراء الفقهية التي لم يرضى أن يوافقهم عليه، مع أن هؤلاء السلاطين ما كانوش جايبينها من القانون الفرنسي، كانوا جايبينها من آراء علماء آخرين ولكنهم مقلدة. فهذه مسألة أخرى. يقول جاء التتار من بعد ذلك سنة 702 هجرية بجموعهم إلى الشام، واستعد الجيش الموحد جيش مصر والشام لمراقاة التتار. كان شيخ الإسلام هو القائد الفعلي لجيش الشام، واستحث السلطان الناصر أن يخرج إليهم فخرج. يقول وتحالف العلماء والقضاء والأمراء على أن يلاقوا العدو ولا يخرجوا من دمشق، مع أن دعاة التردد والهزيمة قد أخذوا ينشرون الفزع في قلوب الناس. قل دعا ابن تيمية إلى الجهاد وتكررت الدعوة، وما كان لمثله أن يدعو إلى الجهاد وينكث على عقبيه، فتقدم إلى الميدان حاملا السيف، وقد سأله السلطان أن يقف معه في المعركة، فقال له إمام السنة. أنا الشام أنا ذاك تابعة لمصر، والسلطان في مصر وله نائب على الشام، إذا في طاعة يعني للسلطان، ولكن مع ذلك السلطان أمر ابن تيمية أو طلب من ابن تيمية أن يكون في جيش السلطان. فقال له إمام السنة بين يرد عليه إذ طلب أمرا يخالف المصلحة ويبال ويخالف السنة. قال السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، يترك من اللبن هو للجهاد يقف تحت راية السلطان ومن يقف مع هؤلاء. قال السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه، ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم. يقول وكانت الموقعة في رمضان، فحث الجند على الإفطار، وروى لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح: لكم ملاك العدو والفطر أقوى لكم. وقعت الواقعة وانتصر الجيش الموحد، الجيش المصري والجيش الشامي، كما نعبر الآن في موقعة كانت في مكان اسمه شقل، وهو قريب من دمشق. وقد وقف ابن تيمية هو وأخواه موقف الموت وأبلوا بلاء حسنا، وكان النصر المريد. يقول وبعد أن عاد الأمن بتوالي الخطر، اتجه عقل ابن تيمية المستيقظ إلى طوائف تنتسب إلى الإسلام تعتصم بالجبال، كانوا يمالئون أعداء الإسلام من الصليبيين، ومنهم الطائفة التي تسمى طائفة الحساسين الذين يتخذون هذه المادة سبيلا للاستهواء النفسي، ومالأوا من بعد ذلك التتار في غاراتهم المتكررة، وكانوا عيونا على المسلمين في الحرب ودعاة للفتنة في السلم. وقد قال ابن تيمية عن أفعالهم في السلم: ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع منهم في أمر لا يضبط شره، كل ليلة تنزل منهم طائفة ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وكانوا في قطع الطريق وإيقاف سكان البيوت على أقبح حيرة. وعرفت من أهل الجنايات منهم من يرد إليهم من النصارى من أهل قبرص، فيضيقونهم ويعطونهم من سلاح المسلمين ويقعون بالرجل الصالح من المسلمين، فإما أن يقتلوه وإما أن يسلبوه، وقليل منهم من يفلت بالحيلة. يقول أيضا ولقد طلب تيمية في وقتهم، يقول لما قدم التتار إلى البلاد فعلوا بعسكر المسلمين ما لا يرقى من الفساد، وأرسلوا إلى أهل قبرص فملكوا بعض السواحل وحملوا راية الصليب، وحملوا إلى قبرص من خير المسلمين وسلاحهم ما لا يخفي عدده إلا الله، وأقاموا سوقهم بالسهل 20 يوما يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص. يقول هذه الأمور حزت في نفس ابن تيمية، ولعل أشدها مرارة بيع الأحرار من المسلمين للصليبيين في أثناء حرب التتار في زمان وحرب الصليبيين من قبل. لذلك جرب بأمر الناصر حملة قادها بنفسه ومعه نقيب الأشراف وقاتلوا حامل السلاح منهم وقطعوا أزدار الجبل حتى ينكشفوا للناس واستتابوا خلقا منهم وألزموهم بشرائع الإسلام وطلبوا الزكاة على مسلمين والجزية على غيرهم. يقول هذا هو ابن تيمية الذي خرج من محراب العلم ليقاتل ثم عاد إليه بعد أن أدى واجب الجهاد وقد عاد إلى جهاد أعظم. إن كان والجهاد السيف هو ذو السنام الإسلام، لكن يعني ده ملخص من رجل يعني ليس من أسراع ابن تيمية 100%، ولكن بهرته هذه الشخصية الجامعة بين العلم والعمل. هذا ملخص من كلام يعني تلميذه الحافظ ابن كثير. الشاهد أن ابن تيمية لم يقم أي اعتبار لما يقيم البعض له اعتبار الآن، إنما كان باعتبار الرأي فيه أن الله خاطب الأمة بالحدود والحقوق كما ذكرنا عنه في النقل الآخر، ده التطبيق العملي منه رحمه الله، أن الله خاطب الأمة بالحدود والحقوق خطابا عاما والقدرة هي السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالخير، وإن لم يكن كذلك النماذج اللي هو رعاها قام هو وحض الناس على الثبات مرة وحض الناس على الجهاد مرة وحض السلطان نفسه على القتال مرة وهدده بأنه إن لم يقم بواجبه أنه ربما أقام غيره مرة وقاتل هؤلاء الذين ماله الكفار على المسلمين مرة، غير جهاد العلم الذي وصل إلى الصدام مع السلطان عدة مرات، إن هو لم يكن يقول ما يرضي السلاطين مع أن هؤلاء السلاطين كانوا جهالة وكانوا إنما يفتيهم أتباع المذاهب. أن ابن تيمية خرج على الإجماع فتعقد له المناظرات ثم يهددونه بالسجن أو يوقعون عليه السجن فعليا، وكان يظهر بالحق ولا يتراجع حتى في الفتاوى الفقهية. وكذا يعني ذكر ابن كثير عنه أنه كان يقود هو وتلاميذه إلى أماكن الامتحانات فيكثر هذه الامتحانات ويريق الأمور كما ذكر ابن كثير ذلك عنه في البداية والنهاية. يبقى ده ملخص عملي لنماذج من أعلى أنواع نماذج العمل الجماعي، أن العالم يقوم بمهام الإمام الغائب أو المقصر كما وهذا عرض سريع في كل هذه الأمور، وهذا تطبيق للذي ذكرنا. طيب حتى البعض بيتضرع يقول إن ليس كل صور العمل الجماعي كذلك، إن في إذا قلتم العمل الجماعي فيوجد الجماعات الخوارج وجماعات التكفير وجماعات الإخوان والتبليغ إلى غير ذلك، معنى سنبين إن شاء الله أن علماء السنة المعاصرين عندما انتقدوا هذه الجماعات انتقدوا ما عندها من مخالفة للسنة وليس أنهم انتقدوا أصل وجودها، ويعني لعل من أكثر الناس في ذلك كلاما هو العلامة الألباني رحمه الله تعالى الذي ينسبون إليه القول بعدم يعني مشروعية العمل الجماعي، مع أنه بيقرر يعني عندما تكلم له كلام تقريبا على كل الجماعات المخالفة يعني كجماعات وكأفراد، بل إن هو يعني كما سيأتي مفصلا من كلام رحمه الله إنه بداية عمله كانت مع جماعة إخوان المسلمين، وبداية أن يتعرف عليه الناس كان بداية كتاب تمام منا كانت مقالات بتنشر في جريدة الإخوان في حياة الأستاذ حسن البنا رحمه الله تعالى. حتى الصور اللي البعض بيراها دي صور غريبة جدا على مجتمع السلف وربما يحرم العمل الجماعي من أجلها، العلامة الألباني يقول أنه كان يدعوه كان إخوان حلب يدعونه لأن يخرج معهم إلى المعسكرات في الجبال وغيرها، وكان يخرج معهم، بل كان إنه بعد ما قدم إلى الأردن في آخر حياته كانوا يدعونه لإلقاء المحاضرات فيجيب إلى أن امتنعوا هم عن يعني دعوته يقول ولو دعوني لأسف، فيأتي يعني إشارة إلى مواطن من أسرطته رحمه الله فيها كلام على جماعات التبليغ وكلام على جماعات الإخوان وكلام على غيرها أنه يعني يصرح بأنهم إن تركوا ما عندهم من مخالفات يعني قلنا بمشروعيتهم. هنا يعني نريد أن نستكمل موقف ابن تيمية متكامل اللي له أهمية كبيرة كما ذكرنا، ذكرنا تأصيل النظر للمسألة وهو أدوى التنظير في الأمر، تطبيق العملي رحمه الله، نذكر تقييمه لجماعة هي من ألد أعدائه منهجيا، تقييمه لجماعات الصوفية. انظر الآن يعني هنقول تقييمه لجماعات الصوفية كيف أقر الحق وأنكر الباطل ولم يجعل من جملة ما ينكره أن يكونوا جماعة متعاونين، ولكن أحال الأمر على الأمر الذي يتعاونون عليه. يقول يعني سيد شيخ الإسلام هذا في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 85 هذا الجزء اللي اتكلم على التصوف. يقول سئلت شيخ الإمام العالم العلامة يعني سئلت شيخ الإسلام ثانية كان السؤال يقول في جماعة ماذا يقول في جماعة يجتمعون في مجلس ويلبسون لشخص منهم لباس الفتوة ويديرون بينهم في مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونها ويزعمون أن هذا من الدين ويقولون في مجلسهم ألفاظا لا تليق بالعقل والدين، فمنها أنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبس علي بن أبي طالب رضي الله عنه لباس الفتور ثم أمره أن يلبس من شاء، ويقولون إن اللباس أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صندوق، ويستدلون عليه بقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم إلى آخر الآية. فهل هو كان زعم أم كذب مختلط؟ وهل هو من الدين أم لا؟ وإذا لم يكن من الدين فما يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه؟ ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين الله إلى عبد الجبار ويدعو أن ذلك من الدين، فهل ذلك أصل أم لا؟ وهل الأسماء التي يسمون بها بعضهم بعضا من اسم الفتوة ورؤوس الأحزاب والزعماء فهل هذا أصل أم لا؟ ويسمون المجلس الذي يجتمعون فيه تذكرة ويقوم للقوم نقيب إلى الشخص الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده ويلبسه اللباس الذي يزعمون أنه لباس الفتوة بيده، فهل هذا جائز أم لا؟ وإذا قيل لا يجوز فعل ذلك ولا الإعانة عليه، فهل يجب على ولي الأمر منعهم من ذلك؟ وهل الفتوة أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا قيل لا أصل لها في الشريعة فهل يجب على غير ولي الأمر أن ينكر عليهم ويمنعهم من ذلك أم لا مع تمكنه من الإنكار؟ وهل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه الفتوة المذكورة أو أمر بها أم لا؟ وهل خلق النبي صلى الله عليه وسلم من النور أم خلق من الأربع عناصر أم من غير ذلك؟ وهل الحديث الذي يذكره بعض الناس لولاك ما خلق الله عرشا ولا كرسيا ولا أرضا ولا سماء ولا شمسا ولا قمرا ولا غير ذلك صحيح أم لا؟ وهل الأخوة التي يواجهها المشايخ بين الكفراء في السماع وغيره يجوز فعلها في السماع ونحوه أم لا؟ وهل آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أم بين كل مهاجري وأنصاري؟ وهل آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أم لا؟ بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة المبينة وابسطوا لنا الجواب في ذلك بسطا شافيا مأجورين أثابكم الله تعالى. كما يعني لو ان الواحد يسأل هذا السؤال فيعني حسبه من هذا الشر كله ان يقول اغسل يديك من هؤلاء، يعني ذكر السائل جملة من البدع الشنيعة التي كان شيخ الإسلام يوليها عناية كبرى، ومع ذلك حيث أن الرجل سأل عن صورة مركبة من مجموعة أمور يتطور أن تنفرد بعضها عن بعض، دي مسألة مهمة جدا. كما تجمع ليه اللي عايز يتكلم مصر انه يتكلم على العمل الجماعي السري التنظيم القائم على التكفير والخروج الى اخره، طب ما افرد كل صوره بالكلام. ده لما كان السائل بيسال عن هذه الصوره المركبه ويسع المفتي، المفتي بيفتي على ما سئل، يسع عني ويقول هذا امر منكر وفعلا مليء بالمنكرات، ولكن لان شيخ الاسلام كان يميل الى التفصيل ليزول الاشكال معيته، الى انه رحمه الله قال تدبرت معظم مواطن النزاع فوجدتها راجعه الى الازمان حيث يجب التفصيل. يعني هو هيقول ان هذا غير مشروع، فممكن كما يحكم الناس بتسال الان الالباني عن الحزبيه التي لها معنى محدد عنده، فيقول انها يضمها يقوم جايبينها مطبقينها على العمل من اجل دين الله بغير المفهوم الذي عناه من التحزب على العمل بالسياسه او على تنميع الدين او غير هذا كما سنبين. لا هنا شيخ الاسلام مع ان الصوره قاطمه كما ترون في السؤال ومليئه بالمخالفات والبدع العقديه والبدع الفرعيه، الا انه اراد ان يعطي كل جزئيه حقها لتطور انفرادها، ان ممكن ما يعملوش الا ديت وممكن ما يعملوش الا ديت وهكذا. فيقول رحمه الله يعني نذكر ما نحتاج اليه من الجواب، يقول الحمد لله اما ما ذكر من اثبات لباس الفتوة الصراويل او غيره واسقاء الملح والماء فهذا باطل لا اصل له، هذا واضح كما ذكر اطال الكلام في بيان ان هذا باطل. يقول والشروط، اذا انا اجزء ايه ان لان الناس دول بيجتمعوا على هذه الهيئه، الهيئه دي ايه باطله. يقول والشروط التي تشترطها شيوخ الفتوه ما كان منها مما امر الله به ورسوله كطبق الحديث واداء الامانه واداء الفرائض واجتناب المحارم ونصر المظلوم وصله الارحام والوفاء بالعهد او كانت مستحبه كالعفو عن الظالم واحتمال الاذى وبذل المعروف الذي يحبه الله ورسوله وان يجتمعوا على السنه ويوافق احدهما الاخر اذا كان على البدعه ونحو ذلك، فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء شرطها شيوخ الفتوه ام لم يشرطوها. وما كان منها مما نهى الله عنه ورسوله مثل التحارب الذي يكون بين اهل الجاهليه ان كل منهما يصادق صديق الاخر في الحق والباطل ويعادي عدوه في الحق والباطل وينكره على كل من يعاديه سواء كان الحق معه او كان مع خصمه، فهذه شروط تحلل الحرام وتحرم الحلال وهي ليست في التالي. يبقى مع ان عندهم البدع قال هذا بدع، ثم الشروط التي يشرطها هؤلاء الشيوخ على اتباعهم، ازاي بنتكلم على شيوخ التصوف اللي هي اعلى درجات الحزبيه والاجتماع على بدع، ولكن بالصوره مركبه لو افترضنا ان هؤلاء الشيوخ لا يشترطون الا هذا الحق، قال هذا اشتراط هذا الحق هذا واجب او مستحب فهو حق باصل الشرع فاشتراطه لا اشكال فيه، وأما اشتراط الباطل فهذا باطل كما ذكر. ثم يقول وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق المسلمين. كل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف، ويبقى أي شروط يتحالف الناس عليها ترجع إلى أن المسلمون عند شروطهم، إلا إن كان هذا الشرط يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يقول فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين. ما كان من الأمر المشروط الذي قد أمر الله به ورسوله فإنه يؤمر به كما أمر الله به ورسوله، وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإنه ينهى عنه كما نهى الله عنه ورسوله، وليس لبني آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أمر الله به ورسوله، بل على كل منهم أن يوفوا بالعقود والعهود التي عهدها الله إلى بني آدم، كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فيقول: وكذلك ما يعقله المرء على نفسه كعقد النذر، أو يعقله الإثنان كعقد البيع والإجارة والبيع، إلى آخر كلامه رحمه الله في قضية الشروط. يبقى هنا جزأ المسألة، هل هن البدع اللباس الفتوة أو الماء الملح والماء ولباس السواد؟ هن البدع. الشروط: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم إيه حلال. يبقى هذا مسألة في غاية الأهمية. يقول: أما لفظ الفتى فمعناه في اللغة الحدث، كما قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم. ويذكر سبب تسمية الصوفية لبعض الأمور بأخلاق الفتوة، قال: إن أخلاق الفتى غالبا تكون اللين، لذا سموا أخلاقهم بأخلاق الفتوة، أي أخلاق اللين. انظر هنا يعني كلمة ما يعترض به المعترضون أن تكون هناك يعني مسمى أو طائفة أو جماعة أو يكون لها أمير أو متبع. يقول: وأما لفظ الزعيم فإنه مثل لفظ القبيل الكفيل والقبيل والضمين. قال تعالى: ومن جاء بي حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل. فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم، فإن كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك، وإن كان شرا كان مذموما على ذلك. وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا. فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبين بالحق والباطل. يبقى قضية الحزبية والعصبية مش كل اجتماع يلزم منه ذلك. فهو يقول لك: إن كانوا اجتمعوا على أمر الله وأمر رسوله من غير زيادة ولا نقصان، ومن غير أن يتعصبوا لمن دخل في حزبين بالحق والباطل، هذا هو المنهي عنه. وأما أن يكون الأمر على أمر الله وأمر رسوله فهذا أمر لا إشكال فيه. خد بالك برضه استصحب أن أصل الفتوى على جماعة بدعية عندها شر كثير، ومع ذلك فصل ابن تيمية المسألة هذا التفصيل الذي ترى. فما بالنا لو سئل عن الجماعات الخيرية من جماعات أهل؟ قال: فإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عن من لم يدخل في حزبه سواء كان على الحق أو الباطل أو الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهي عن التفرقة والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه. وفي الصحيح عنه أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يهدره. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وفي الصحيح عنه أنه قال: خمس تجب للمسلم على المسلم، يسلم عليه إذا لقياه، ويعوده إذا مرض، ويشمته إذا عطل، ويجيبه إذا دعاه، ويسيعه إذا مات. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأبيه من الخير ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث وأمثالها فيها أمر الله ورسوله بما أمر به من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوان، إلى آخر يعني نصوص يذكرها شيخ الإسلام في أن حقوق الأخوة ثابتة، ولا يجوز أن إذا تحزب جماعة أن يوالوا على هذه الطائفة، فمن كان منها نصروه ظالما أو مظلوما بمعنى أن يعينه على الحق والباطل، ومن كان من غيرها رفضه سواء كان عنده حق أو باطل. وأما لفظ التذكرة فليس من الألفاظ التي لها أصل في السريعة فيتعلق بها حمد أو ذنب، ولكن هي في عرف الناس يعبر بها عن المجامع، كما في حديث هرقل أنه جمع الرومة في تذكرة، ويقال للمستمعين على شرب الخمر أنه في تذكرة، فلا يتعلق بهذا اللفظ حمد مدح حمد ولا ذنب، وهو إلى الذنب أقرب، لأن الغالب في عرف الناس أنهم يسمون بذلك الاجتماع على الفواحش والخمر والزنا، لأنه حتى هذا اللفظ ويكرهه لكون غالب ما يطلق يطلق على مجالس الفواحش كنصوصية يطلقونه على اجتماعاتهم. قال أصل اللفظ إنه لا يتعلق بمدح ولا ذنب وإن كان غالبه مذموم. يقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم، ولكنه من فروض الكفايات، فإن قام بهما من يسقط به الفرض من ولاة الأمر أو غيرهم، وإلا وجب على غيرهم أن يقوم من ذلك بما يقدر عليه. ده يعني ده نص مختصر وسط الفتوى الطويلة ديت، لأن هي الفتوى عن حال جماعة تحذبوا تحذب كان في كثير من الإيه؟ من البدع. والسائل من أهل السنة يسأل هل هؤلاء نكل أمرهم إلى السلطان أم ننكر عليهم؟ فقال هو فرض كفاية، إن قام به السلطان كاف الناس، وإلا إن قصر لو السلطان موجود وهو بيسأل عن حال ردود بلاد القلب، وإلا وجب على غير السلطان أن يقوم من ذلك بما يقدر عليه. يبقى الضابط هنا الإيه؟ القدرة. يقول لك ينقلب الأمر طوضع، نعلق ماذا بإيه؟ بالقدرة. وده كلام شيخ الإسلام. النقل ده نقل مختصر في الإنكار على أهل البدع، في وسط النقل الطويل ده اللي احنا بنستفيد منه برضه حتى جماعات أهل البدع شيخ الإسلام لم ينكر عليهم مبدأ اجتماعهم، ده أنكر عليهم اجتماعهم على الإيه؟ على الباطل، الاجتماع على ما عندهم من الخير مصر. وكما ذكرنا يعني فصل كل جزئية على حدة، وهذا من انطاقه رحمه الله. وذلك فتاوى ابن تيمية يعني ليست كفتاوى غيره، لأمر في غاية الأهمية علينا. لابد أن تعرف طريقة كل عالم، إن كان عالم بيغلب عليه إنه بيقول الفتوى فعلا، فنقل هذه الفتوى يحتاج لفقه. إن كان لما يسأل عن سؤال طويل زي ده يقوم يقول الإجابة المختصرة هؤلاء يعني شر يجب عليك الإنكار عليهم، لكن في وهذه بعض فتاوى تانية كده، لكن عنده فتاوى كتير بتبقى إنه بينكر الحكم الشرعي ويفصل ذكر الواقع ويسقط الحكم على الواقع، بحيث تصير هذه الفتاوى نافعة لكل زمان ومكان، بخلاف غيره. بخلاف غير الفتوى يجب أنت تحتاط في نقلها، فتضع حولها القيود التي قيلت فيها إذا كانت فتوى اختصرت عدد كثير من المسلمين. ويعني معظم من عرف عنه أن يفتي كفتوى يحصل اضطراب في معرفة أقواله، كمعظم علماء السعودية ممن يتفضلون للإفتاء. الأصل في السائل الناس الآن همهم لطلب العلم ليس تعالي، وبالتالي السائل يريد أمر يعمل به، فبيقول له فتوى فعلا فتوى، وبالتالي ولكن السجن النبال ناس يقولوا بيعذب الجهل، ناس يقولوا ما بيعذبش. ليه؟ لأنه أجاب على مقدار الفتوى، واحيانا يفصل المواطن اللي فيها تفصيل هي دي اللي تحل الاشكال، ان كان اجاب مره مكتفيا بما ذكر له في السؤال او مستفحلا الاحوال عنده. يقول لك احيانا بينكر الجماعات والتانيين، لا بالعكس، ايضا استخدم الناس ذو كلام في تأييد جماعات التبليغ مع ما عندهم من بدع، لا وهكذا كلام ينقل كلامه عكسه لانه طبيعته انه يكفي. بل ان فتوى الشيخ ابن جبريل احدثت نوع من الاضطراب فيما يتعلق بالشيعه، وانه قال انهم كفار ولا تجوز نصرتهم ولا الدعاء لهم، عاد وقال ان هذا يعني كانت فتوى فيها سؤال عن من يعني يعتقدون أن القرآن زيد فيه ونقص ويسبون عائشة رضي الله عنها وذكرنا تكفيرهم، وليس هذا لم تقل في هذا التوقيت ولا عن حزب الله الجماعة المسمى حزب الله تحديدا. والضابط أنه من كان مثل هؤلاء فهو كافر، ومن كان على غير هذه الحال فليس كذلك، كما ذكرنا كلام الفتاوى المختصرة يعني فيها إشكال، لكن الفتاوى المطولة هذه فيها تقصير يعني تربت الأمة عليها بعد. ثم شرع يجيب في باقي الجزئيات في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني أنه لم يخلق من نور كما يزعمون، وأنه خلق كما يخلق غيره من البشر ونحو ذلك. ثم يعود الإجابة على جزئية المؤاخاة، فيقول أما المؤاخاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، كما آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، ويذكر إن كان هذه المؤاخاة يتوارثون بها إلى أن نسخ ذلك. ثم يقول وأما عقد الأخوة بين الناس في زماننا فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية التي أثبتها الله بين المؤمنين بقول إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه، وقول ولا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يكتم على ثوم ولا يكتب على خطبته، وقول الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما من الخير ما يحبه لنفسه، ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن، فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله، وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة. فإذا هنا مسألة البيعة على الطاعات، كرر الإسلام هنا الكلام على مشروعيتها، ده من باب تأكيد أي من باب تحصيل الحاصل، وهذا أمر لا حرج فيه، وإن كان إن غلب على الظن وجود مفسدة كأن يخلق إلى الذهن معاني أخرى كما سنفصل، فالامتناع من أجل المفسدة، وإلا فهذا الإسلام هنا يقرر هذا العهد على الطاعات لتأكيد الواجب، هذا لا إشكال فيه. يقول وإن كان المقصود منها إثبات حكم عقد الأخوة التي تكون بين هؤلاء، إن كان التأكيد على حقوق الأخوة الثابتة فلا إشكال، وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصار فهذه للعلماء فيها قولان بناء على أن ذلك منسوخ أم لا. يبقى دي الأخوة الخاصة فيها هذا التفصيل، ويقول لك حقوق زائدة كأنه يجب عليه أن يعطي من ماله مثلا غير الحق العام من الزكاة أو غيرها أو غير هذا، ويقول دي فيها خلاف عن العلماء. وأما الشروط التي يلتزموها كثير من الناس في السماع وغيره، مثل أن يقول على المشاركة في الحسنات، والشروط دي إما تأكيد لحقوق شرعية فهذا لا إشكال فيه، عهود الأخوة اللي بتكون بينه، وإما ذكر حقوق أخرى زائدة كما كان بين المهاجرين والأنصار حقوق مالية أو غيرها زائدة، قال فهذه فيها خلاف. وأما الشروط اللي هي الباطلة كأن يقول المشاركة في الحسنات أو أيما خلص يوم القيامة خلص صاحبه ونحو ذلك، يقول فهذه كلها شروط باطلة، إنه بيشرط شيء لا يملكه. قال فإن الأمر يومئذ لله، الواحد يعجب من فعل صدر شيخ الإسلام إنه يناقش مثل هذه الأمور، مع إن يوجد الآن من ليس عنده فعل صدر إنه يناقش يعني إخوانه في السنة مع أدلته عن فعل صدر عجيبة، رغم أنه يقولون أنه كانت عنده حدة ولكن كان يغالبها بالحلم، في الواقع يعني صبروا على هذه الأقوال إنه يعني يفصل فيها ويبين الصحيحة من المبطل، يعني هي في غاية الحلم. ثم يقول وكذلك، يعني هو قال في نوعين مفهومش، يعني في نوع مفهومش إشكال هو تأكيد ما إيه ما بالصبر، في نوع في خلاف وهو حقوق زائدة كحقوق القوة الخاصة التي كانت بين المهاجرين والأنصار، وفي شروط باطلة لأنهم يشترطون أمور لا يملكونها. يقول وكذلك يشترطون شروطا من الأمور الدنيوية ولا يوفون بها، وما أعلم أحدا ممن دخل في هذه الشروط الزائدة على ما شرطه الله ورسوله وفى بها، بل هو كلام يقولونه عند غلبة الحال لا حقيقة له في المآل، وأسعد الناس من قام بما أوجبه الله ورسوله فضل أن يوجب على نفسه زيادات على ذلك، وهذه المسائل قد بسطت في غير هذا الموضوع. يعني في تتمة لهذا الكلام أنه سؤال قريب من هذا أيضا لجماعة أحوالهم كأحوال هؤلاء، فكانت الإجابة قريبة من هذا في نفس الجزء أيضا، ولكن في جزئية من الإجابة تبين أيضا، وسؤال آخر بيسأل كثير جدا، وأيضا فتوى الشيخ الألباني موافقة لفتوى ابن تيمية فيه. إن كان الإنسان، فأنا مش هنقول بقى مفيش إيمان، لا ده مفيش، يعني البعض يقول مفيش إيمان إيه ده ما تعملش الجماعة أصلا. السؤال إن مفيش جماعة سنية خالصة، وقفت الألباني رحمه الله على ذلك إنه لا في مكان لا يجد إلا جماعة الإخوان المسلمين مثلا، فقال بلزوم أن يعمل معهم ما لم يلزموه هو في خاصة نفسه بخلاف السنة. هنا ابن تيمية بيسأل أيضا عن سؤال شبيه بهذا السؤال، ثم يقول فذكر جزئية من جزئيات، منها جزئية المبايعة التي تكون منهم للشيخ، فيقولون أنت للشيخ فلان وهو شيخك في الدنيا والآخرة، فقال فهذه بدعة منكرة. ثم يقول أو أما إن كان، بيذكر هنا حال من ابتلي بزمان نخزر الناس دونه، قال وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك، مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان والدين، يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخه، أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه، فإنه يفعل الأصلح لدينه، وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه، وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. يبقى هنا إن هذا الكلام سنستمنه لو كان الصورة إنه لم يجد إلا من عنده شيء يعني سنة وبدعة ولا يمكنه معرفة السنة إلا منه، جاز له أن يكون معه، ولكن بيقول هذا لا يكون في الغالب إلا لتفريط، فإنه لو طلب الهدى على وجهه لوجده. قال فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما قول عن شكل الإسلام كثيرة جدا، فضلنا ذكر هذا النقل اللي بيقيم فيه يعني سماعات بدعية، وهذا من باب يعني قياس الأولى وكيف إنه أقر اجتماعهم على الخير وأنكر ما عندهم من باطل، بل وقال إنه من لم يمكنه معرفة الهدى والسنة إلا بأن يكون مع هؤلاء ما لم يكن مقصرا، وإلا في الغالب لو طلب الحق لوجده، فإنه يكون معهم كما ذكر. يعني يبقى ذكر مواقف وأقوال غير شيخ الإسلام ابن تيمية أذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.
مع تحيات موقع صوت السلف.